السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. أحمد الله عز وجل أيها الإخوة والأخوات أن يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم في هذا المجلس المبارك، وقد اجتمعنا في بيت من بيوت الله نتلو كتاب الله ونتدارسه بيننا ونتكلم عن أحوال أمتنا، فنسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده، وأسأل الله أن يجعل جائزتنا عند تفرقنا أن يقال لنا جميعا قوموا مغفورا لكم، وما ذلك على الله تعالى بعزيز. أيها الإخوة والأخوات، بعث الله تعالى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والناس كانوا يتحدون في عدة أشياء. فمثلا كانت العرب لغتهم واحدة، وكانوا طباعهم واحدة، وكان لباسهم واحدا، وكانوا يعظمون كعبة واحدة، وكانت تقاليدهم وعاداتهم واحدة كل العرب. لكنهم مع ذلك لا يكاد يمر بهم وقت إلا ويقع بينهم الحروب والتناحر والتطاحن، ويغزو بعضهم بعضا، ويأسر بعضهم بعضا، والرجل يدفن ابنته ويقتل ولده. فبعث الله تعالى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام بالهدى والنور، فبدأ الناس يدخلون في دين الله أفواجا، وصار ما كان في أنفسهم من كبر وأحقاد وأحساد وغير ذلك، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته يزيلها الله تعالى من قلوبهم. فأمرهم الله تعالى بالتوجه إلى قبلة واحدة، وجعل دستورهم كتابا واحدا، وجعلهم يعبدون ربا واحدا، ويتبعون نبيا واحدا عليه الصلاة والسلام. ثم أنزل الله تعالى عليهم قوله: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وفي الآية الأخرى: وأنا ربكم فاتقون. فصار الصحابة في تعامل بعضهم مع بعض يشعرون بمثل هذه الأخوة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام دائما يقضي على أي ظاهرة من الظواهر التي يشعر أنها قد تفرق الناس. خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى معركة حنين، وتعرفون لما فتح النبي عليه الصلاة والسلام مكة بدأ يحاول أن يفتح الأمصار التي حولها، فبعدما فتح مكة وفتح المدينة بقيت الطائف. الطائف بينها وبين مكة قرابة 400 كيلو تقريبا، واليوم الذي يذهب إلى مكة عن طريق البر يحرم من ميقات الطائف، ثم بعد ذلك يتوجه إلى مكة تقريبا 100 كيلو، وبين مكة وبين المدينة 400 أو 500 كيلو. فأهل الطائف كان رئيسهم في ذلك الحين رجل اسمه مالك بن عوف النصري. هذا الرجل لما شعر بي النبي عليه الصلاة والسلام أنه تغلب على مكة وصار أميرا عليها، جهز جيشا لغزو النبي صلى الله عليه وسلم، فتقدم ذلك الجيش، خرج من مكة، فالنبي عليه الصلاة والسلام خرج حتى يواجههم قبل أن يصلوا. وقعت الحرب بين الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم وبين أولئك بين أهل الطائف، حتى نصر الله تعالى نبينا وأصحابه، وجمعت الغنائم بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. أو أكبر غنائم جمعت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم طوال حياته هي الغنائم التي جمعت في ذلك اليوم. كان مالك بن عوف النصري لما خرج من الطائف خرج بقومه وخرج بأموالهم معهم. قيل: لماذا تخرج بالأموال؟ لماذا تخرج بالإبل والغنم والبقر معك؟ ليش؟ فقال: أريد كل واحد أن يشعر أن أمواله ورائه أثناء القتال فهو يدافع عنها، ما يفكر أن يهرب ويرجع إلى الطائف، أريده يقاتل دفاعا عن أمواله التي معه. فلما انتصر المسلمون أخذوا هذه الأموال غنائم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يوزع هذه الغنائم بين الذين أسلموا حديثا: تعال يا فلان، أنت ما أسلمت إلا في فتح مكة قبل أسبوعين، خذ هذه كذا من الإبل. أنت يا فلان ما أسلمت إلا قبل شهر، خذ كذا من الإبل. ولم يأخذ عليه الصلاة والسلام لنفسه، لكن كان يعطي الناس الذين يرجو أنه أخذهم للمال يزيد من إيمانهم. فكان هناك مجموعة من الأنصار. الأنصار يا جماعة كما تعلمون هم الذين كانوا في المدينة وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، فآووه وآووا أصحابه وسكنوهم عندهم في المدينة، وتحملوا قتال الناس لأجلهم، لأجل نصرة الإسلام، وهم أول من قاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم في معركة بدر، وقتلوا في أحد، وحوصروا في الخندق. أكثر من بذل لنصرة الإسلام هل أنصار، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما أعطى الأنصار ولا بعير ولا شات ولا بقرة، أعطاها كلها للذين أسلموا حديثا. فكأن الأنصار وجدوا في أنفسهم، يعني قالوا نحن الآن هؤلاء أسلموا بسببنا، ويأتي ويعطيهم ويتركنا نحن، يعني أحدنا عنده أولاده في البيت فقراء يتمنون لو يرجع الأب إليهم بجمل ولا بقرة ولا، ومع ذلك ما أعطانا شيئا. فجاء رئيسهم سعد بن عبادة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن أصحابك من الأنصار قد وجدوا عليك في أنفسهم. قال وما ذاك، ليش زعلانين؟ قال يقولون إنك أعطيت مسلمة الفتح اللي ما أسلموا إلا قبل كم يوم، وتركتنا وسيوفنا تقطر من دمائهم، يعني أنت الأنصار اللي بذروا معك طوال حياتهم ما أعطيتهم شيئا، وتعطي الناس اللي مشركين ما أسلموا إلا قبل أسبوعين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لسعد، قال وأنت ما قولك، أنت إيش موقفك بالموضوع، أنت مع قومك ولا معي؟ قال يا رسول الله إنما أنا رجل من قومي، أنا بصراحة شعوري الداخلي نفس شعور قومي، ليش ما أعطيتنا؟ فقال عليه الصلاة والسلام اجمع لي الأنصار في سقيفة، يعني في خيمة. فذهب سعد رئيس الأنصار وجمع الأنصار كلهم، وجاء وجمعهم في هذه الخيمة. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم وإذا عدد كبير جدا، فقال يا معشر الأنصار فيكم أحد من غيركم؟ قالوا لا كلنا من الأنصار. قال ما فيكم أحد من غير الأنصار؟ فرفع واحد يده شاب، قال يا رسول الله أنا أخوالي الأنصار ولا أنا من قبيلة أخرى؟ فقال عليه الصلاة والسلام ابن أخت القوم منهم، ما دام منهم خوالك أنت منهم، يعني يشملك الكلام لأن أكيد في قلبك نفس المشاعر اللي عندهم. ما فيكم أحد من غير الأنصار؟ قال كلنا أنصار. فقال عليه الصلاة والسلام لهم يا معشر الأنصار، شوف يا أخواني كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج القلوب، قال يا معشر الأنصار ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي؟ أنتم قبل ما آتيكم كنتم تعبدون الأحجار والأصنام، وفعلا كان الناس قبل الإسلام يعبدون هذه الأحجار، حتى يقول عمر رضي الله عنه كان حالي فقيرا، ما كنت غنيا، فكنت إذا أردت أن أعبد صنما ما عندي فلوس أشتري صنم، ما في فلوس لأن الصنم بفلوس، يأتون ويشترون يأخذون قطعة خشب ويبدأ النجار يشتغل وينحت حتى يصنع منها شكل ويعطيه الناس يعبدونه، فهذه يبيع بفلوس. فعمر يقول أنا أبغى رب أشتريه وأنا عندي فلوس أشتري لي رب أعبده. يقول فكان عندي تمر، فأخذت هذا التمر وطلعت النوى وعجنت بعضه على بعض وصنعت منه صنما وصرت أعبده، فلما جئت أكلته. شوف كيف الضلال اللي كانوا فيه. ويقول كان بعضهم في الصحراء إذا لم يجد صنما ولا حجرا يصلح للعبادة جمع ترابا وجاء بالشات وقفها فوق التراب وحلبها حتى ينزل الحليب على التراب فيتماسك ويصير مثل الهرم مثل الجبل ويعبده. وهذا بالمناسبة يا جماعة ترى لا يزال إلى اليوم موجودا. اليوم الهندوس، ربما بعضكم اللي سافر للهند ولا بعض الدول اللي فيها هندوس، هم يعبدون صنما اللي له بقعة حمراء هنا بين عينيه، غلام صورته حسنة ويعبدونه. وقد رأيت بعضهم مرة في أحد البلدان، كان عندي بحث عن الديانات وكذا وزرت بعض هذه المعابد وصورتها، ورأيتهم يأتون إليه ويحلقون رؤوسهم ويجعلون عليها من الطين اللي عند قدميه لهذا الصنم، ويرون أن نفعهم وضرهم وشفاءهم وصحتهم ورزقهم وغناهم معلق بهذا الصنم بهذا الحجر. وتدخل لما ينتهون من عبادة الصنم الكبير هذا اللي طوله يمكن 6 أمتار، يدخلون إلى المحل اللي جنبه وإذا هو يبيع نسخ صغيرة منه، وكل واحد يشتري له رب يعبد في بيته حتى ما يضطر يأتي كل مرة إلى هذا. موجود إلى اليوم، الهندوس يفعل، البوذيون اليوم تجد أنهم يعبدون هذه الأصنام أحجار هكذا يعبدونها. وإذا نظرت اليوم في الهند مثلاً، تجد أن العباد أن الأشياء التي تعبد أشياء متعددة وأشد مما كانوا في الجاهلية. على الأقل اللي كانوا في الجاهلية اللات والعزة كانت أشكال لأقوام صالحين. يعني أنتم تعلمون أيها الإخوة والأخوات أن قول الله سبحانه وتعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. هذه الخمس ود سواع ويغوث ويعوق ونسر هؤلاء أصلا كانوا قوما صالحين، كانوا قوما عباد قراء يعني وبكائين وصلاة ليل وصوم في قوم نوح. فلما ماتوا قومهم نيتهم طيبة قالوا والله ذهب الذي كان يعظنا ويذكرنا بالله ويأمرنا بالصلاة والطاعة مات، طيب ماذا نفعل؟ فقال لهم الشيطان اصنعوا على شكله تمثالا حتى إذا رأيتم التمثال تتذكرون العبادة. فجاءوا إلى تمثال ود، صورة ود اللي يذكرونها الرجل الصالح، وصنعوا تمثال على شكله، كيف كان أنفه عيونه شعره لبسه، وصنعوا التمثال. طيب وسواع الرجل العابد يدخلون ويعبدونها يرون أن هذه ربهم. وأنتم تعلمون الآن في الهند فيه دعوة ضد المسلمين لإصدار قانون في الدستور الهندي لمنع ذبح الأبقار، يمكن قرأتم هذا في الصحف، منع ذبح الأبقار لأنهم يرون أن البقرة هي ربهم، وأن أمك ترضعك سنتين والبقرة ترضعك بقية عمرك، فجد كذا يرون. فالبقرة أولى بتقبيل الرأس وتقبيل اليد والاحترام، أولى من أمك اللي ما رضعتك إلا سنتين بس. فهم يرون أن البقرة لها حق عليه، هي اللي تطلع الجبن وتطلع الزبد وتطلع الحليب، وإيش حنا لولا البقر يعني. فهم يقولون لا، البقرة هي اللي يعني لها العبادة، ولذلك يعبدونها من دون الله. فنحن يا جماعة لما نتكلم عن أولئك، عمر اللي كان يعبد صنما من تمر ويأكله ونضحك كيف كانوا في الجاهلية يفعلون ذلك، اليوم لا يزال مع الأسف أقوام مثل هذا. وتجد الواحد ربما طبيب جراح على مستوى كبير، وتدخل إلى مكتبه وتجد حاط تمثال بوذا يرى أن هذا ربه وأنه خالقه وأنه رازقه إلى آخره، أو تجد أنه بعد الظهر يذهب يسجد بين يدي بقرة أو ينظف غائطها وبولها ويرى أن هذا سبب من أسباب التوفيق. وهذا بالمناسبة يا جماعة ترى يوجب علينا إنقاذ أمثال هؤلاء مما هم فيه من ضلال، هذا يوجب علينا أن ننقذهم. وأنا سأكمل لكم قصة الأنصار لكن لا بأس من التفريع قليلا للفائدة. هؤلاء كثير منهم يا إخواني ترى ما جاء أحد يقول اللي أنت قاعد تفعله غلط، هو يرى منذ أن ولد يرى أباه يسجد لهذا الصنم ويرى أمه تعظمها البقرة وترى أنها هي الرب، وبالتالي هو يرى منذ أن ولد رأى أمه وجدته وكبره ورأوه أولاده، يرى أن ما في دين غير هذا الدين اللي هو عليه. ترى حتى رب العالمين يوم القيامة إذا أراد أن يحاسب هؤلاء لا يحاسبهم اللي جاهلين ما يدرون إيش الإسلام، لا يحاسبهم كما يحاسب القوم الآخرين الذين بين لهم الإسلام ودعوا إليه ورفضوه، لا، الله سبحانه وتعالى عادل جل وعلا، حكم عدل. فالذي أصلا ما شرح له الإسلام ولا علم هذا كيف يمكن أن يوضح له؟ أنا أذكر قبل يمكن 4 أو 5 سنوات كنت هنا في قطر، ونزلت كنت بعد الفجر بأطلع للمطار يعني، فنزلت للاستعلامات في الفندق، أريد يعني سيارة أجرة توصلني، فقال لي الأخ الموظف قال هذا رجل أيضا بيروح المطار، روحوا في سيارة واحدة أرخص لكم يعني. طيب وركبت، وإذا هذا الرجل رجل أعمال كوري وساكن في الجبيل، الجبيل عندنا في المنطقة الشرقية في المملكة، رجل أعمال كوري متخصص في المطاعم الكورية والصينية، يعني يهيئها ويجيب لك العمالة ويدربهم إلى آخره. فتكلمت معه قلت أنت إيش وظيفتك إيش تشتغل أين تسكن؟ قال أنا في الجبيل من 15 سنة أنا في الجبيل. قلت طيب في الجبيل، والجبيل فيها مركز لدعوة الجاليات من أنشط المراكز، فقلت له طيب مدام في الجبيل المفترض أنك يعني علموك الإسلام وعطوك كتبا عن الإسلام، فقال أنا لا يهمني ذلك، ما يهمني لا إسلام ولا غير إسلام، أنا يهمني الفلوس البزنس. أهم شيء عندي في حياتي البزنس. عندك مطعم تفتح تكلمني، أما تكلمني عن إسلام وما إسلام أنا لا ألتفت إلى هذا أبدا. قل طيب أنت ما عندك دين؟ قال لا ما عندي دين. قل طيب من خلقك؟ بعد ما نموت أين نذهب؟ ما في حساب بعدين؟ الظالم ما في أحد يحاسبه؟ اللي نشأ فقير ومات فقير ما له مكافأة بعدين؟ يعني ليش هذا ولد غني وماته غني وهذا ولد فقير وإلى أن ماته فقير؟ هل معقول أنهم خلاص انتهوا؟ إذن الفقير بيعتدي على الغني ويأخذ الفلوس، يقول أنا مدام رايحة علي رايحة خليني أستمتع. فقال أنا ما أفكر في هالأشياء. قلت له الكوريين بوذيون يعبدون بوذا، أن تعبد بوذا الصنم؟ قال شوف أنا أعرف إن الكوريين والصينيين يعبدون بوذا، لكن أنا يعني ممكن تقول بوذي لكني لا أمارس الطقوس البوذية. قلت له طيب ما تمر بك لحظات حاجة قلبية واكتئاب وحزن وتحتاج أنك تناجي رب، رب عظيم تحتاج أنك تشتكي له؟ ما تجيك لحظات كذا؟ كل واحد تأتيها اللحظات. ترى أفسق الناس حتى الآن في الغرب، أفسق واحد اللي عمره ما دخل الكنيسة تأتيها اللحظات ويبدأ ينادي جيسوس جيسوس ويبكي، أو يذهب للكنيسة ويعترف عند القسيس. حاجة قلبية عند الإنسان هكذا، ذل العبودية موجود عند كل أحد، حتى اللي يعبد بقرة واللي يعبد صنم تأتي لحظات ضعف يذهب إلى من يعتقد أنه ربه ويبكي بين يديه. قلت له أنت ما تأتيك لحظات تحتاج إلى هذا؟ تدرون إيش قال لي؟ هو ما يتكلم عربي يتكلم إنجليزي، فقال لي you know تدري؟ قلت ها. قال أنا لما يصيبني اكتئاب وحزن تدري ماذا أفعل؟ قلت هذا ماذا تفعل؟ فقال لي أرفع بصري إلى السماء وأقول، هذا الآن يتكلم بالإنجليزي، لما جاء عند العبارة التي سأسوقها لكم قالها بالعربي، قال أرفع بصري إلى السماء وأقول الله كريم. إي والله أظنه ما يفهم إيش معنى الله كريم، يقول أقول الله كريم ومدها كريم، فيذهب عني أحس براحة. فقلت له سبحان الله، ذكرك لاسم الله يوسع صدرك ويذهب حزنك وأنت تعبد غيره، كيف لو تعبده مباشرة وتذكر اسمه؟ هذا يكون أكثر تأثيرا. أنا أدعوك أنك تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أنت إيش خسران لما تسلم؟ إيش تخسر؟ مجرد اعتقاد في قلبك تغيره، إيش تخسر أنت لما تسلم؟ فقال ما أعمل شيء. قلت ما تعمل أي شيء، قلت أشهد أن الله محمد رسول الله والأمور بعدين نشرحها لك، صلاة ولا غير نشرحها، الأهم شيء اعتقادك الآن. قال كيف أسلم؟ أقولها في السيارة. قلت قلها في السيارة ما في مشكلة. قال يعني مش لازم في مكان؟ قلت أبد ما في مكان، وقلها الآن. فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قلت له إذن الحمد لله عليك. لا شرحت له إيش معناها أيضا، إيش معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله، لأنه يقولها بالعربي ما يفهم إيش معناها، فشرحت له إيش معناها. أنت الآن إيش تعتقد في قلبك عن الأنبياء وعن الله وكذا؟ ثم وجهته إلى مكتب دعوة هناك بحيث أنه يعني يراسلهم وكذا ويستفيد منهم. فأنا أقصد يا جماعة، نحن لما نتكلم عن ما كانوا عليه من ضلال، يعني الأولين اللي كانوا لما نتكلم عن العرب السابقين، وهذا يعبد صنم وهذا يعبد بقرة وهذا يعبد كذا وحجر وغير ذلك، نعلم أن اليوم لا يزال في ناس على مثل هذا الحال، لا يزال إلى اليوم في ناس يحتاجون إلى دعوتك إلى عملك إلى تنبيهك. احمل أنت هذا الهم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول للصحابة، يقول لهم لما جمع الأنصار بين يديه، قال لهم يا معشر الأنصار ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي؟ ما جئتكم أنتم تعبدون أصنام وأحجار، ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي؟ قالوا بلى ولله ورسوله المنة والفضل. بلى يا رسول الله، احنا كنا نعبد أصنام ونعبد أحجار وفعلا جاء الله بك. وفعلا الأنصار يا جماعة ترى قبل الإسلام كانوا مثل بقية العرب يعبدون أصناما، حتى إن عمرو بن الجموح رضي الله عنه كان له 4 أبناء وهو من الأنصار، هو من أهل المدينة، كان عندها 4 أبناء. فلما جاء مصعب بن عمير إلى المدينة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قبل ما يهاجر إلى المدينة بعث مصعب بن عمير داعية إليها، فصار مصعب يدعو الناس يهيئ المكان لمقدم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أقبل النبي عليه الصلاة والسلام وإذا الناس الحمد لله بدأوا يتعلمون عن طريق مصعب، فأربعة أبناء لعمر بن الجموح دخلوا في الإسلام عن طريق مصعب قبل ما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. ثم جاءوا إلى أبيهم وقالوا يا أبانا هذا فيه واحد جاء يدعو إلى دين وإلى عبادة الله، ليش ما تأتي وتسمع كلامه؟ قال يا أبنائي أنا على دين وأنا عندي رب. وكان عنده صنم اسمه منات، قال أنا عندي منات مناف، قال أنا عندي مناف عندي هذا الصنم. قالوا طيب تعال اسمع كلام الرجل. جاء عمرو بن الجموح وكان أعرج شديد العرج حتى جلس بين يدي مصعب بن عمير، فدعاه مصعب إلى الإسلام، وكان مصعب من أحسن الناس أسلوبا في الدعوة. فقال له عمرو بن الجموح إني سمعت كلاما حسنا، بصراحة أنت كلامك طيب، أن الله اللي خلقنا ورزقنا، وبالتالي لأن خلقنا ورزقنا لازم نعبده، وهو اللي شرع لنا الشرائع وأرسل إلينا الرسل، كيف نتعامل معه وكيف نتقرب إليه، كلامك طيب يا مصعب بن عمير، لكن أنا لا أستطيع أني أرد لك الآن قرارا حتى أستشير. قال له من تستشير؟ أنت شايب وكبير وعيالك ممكن يستشيرونك، أنت من تستشير؟ قال أستشير مناف الصنم حقي. قال اذهب واستشر مناف. فذهب ودخل إلى البيت الذي فيه مناف، المعبد حقه في البيت، ووقف على رجله الصحيحة، من شدة الاحترام ما يقف مايل، يقف على رجله الصحيحة. لذلك ترحم أحيانا بعض هؤلاء اللي تجد أنه يعبد صنما أو كذا ومخلص في عبادته، تقول له حرام عليك تضيع عمرك كذا، أخلص في عبادة الله. فجاء وقف بين يدي الصنم وقوفا صحيحا وقال يا مناف قد علمت بخبر هذا القادم إلينا. والله مناف ما يدري عنه، قطعة حجر. قال قد علمت بخبر هذا القادم إلينا فما رأيك؟ طبعا مناف ساكت، فقال لعلك غاضب اليوم يا مناف، سأدعك إلى غدا يعني يمكن تهدأ أعصابك وكذا ويكون عندك رأي. فلما كان في الليل أقبل أبناؤه إلى مناف وألقوه في بئر خلف البيت، هم عندهم البئر يحفر، جعل يبحث يبحث وينظر حتى رأى مناف في المزبلة، فأخرجه وغسله وطيبه وسب وشتم من اللي ألقى مناف، ثم جاء وحطه في مكانه. قال لعله اشتد غضبك، ما دام انهم رموك في مزبلة اكيد انت غضبت غضب اشد من البارحة، كيف تعطيني اليوم رأي؟ لعله اشتد غضبك، لكن أدعك إلى غد. فتركه ثم ذهب في حاجة له وقال لأولاده اعتنوا بمناف، انتبهوا للصنم. فجاء أولاده إلى مناف وربطوه بكلب ميت وألقوه في هذا البئر. فلما جاء من سفره لم يجد مناف، وأخذ يبحث وذهب إلى ذلك الموضع فرأى مناف مربوطا بهذا الكلب، فقال أرب يبول الثعلبان برأس بوجهه لقد خاب من بالت عليه الثعالب. وفي رواية أخرى قال والله لو كنت إلها لم تكن أنت وكلب وسط بئر في قرن. قرن يعني حبل، مثل ما قال الله تعالى وترى المجرمين يومئذ مقرنين، الأصفاد يعني مربطين. فجاء عمرو بن جموح ودخل في الإسلام. هذه الفئة اللي هم الأنصار هم اللي جاء النبي صلى الله عليه وسلم ووقف بين أيديهم في هذه الخيمة وصار يقول لهم يا معشر الأنصار ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي؟ قالوا بلى ولله ورسوله المنة والفضل. إلا والله هذا كان يعبد حجر، هذا كان يعبد صنم، وهذا كان يعبد، والحمد لله أن الله أعزنا بك ودللتنا على الطريق الصحيح وعبدنا الله وحده ولا شريك له. عبادة الله عز، الحمد لله أن الله أعزنا. ولأن عبادة الله عز بالمناسبة يا جماعة ترون إقبال الناس اليوم عليه أفواجا. أنا أسألكم، هل قرأتم أو سمعتم أو شاهدتم أن قسيسا أو أن أن قسيسا تأثر ودخل في الإسلام؟ هل في اليوم من الدعاة الأمريكان ولا الفلبيني ولا الكنديين ولا غيرهم لما يتكلم يقول لك وأنا كنت قسيس وأسلمت؟ هل يوجد هذا اليوم؟ موجود ولا لا؟ موجود. ولو أقول لكم أعطوني أسماء يمكن تعطوني مجموعة، بلال فيليبس ويوسف استيس ومجموعة، كلهم كانوا قساوسة نصارى ودخلوا في الإسلام، لأن الإسلام عز، الإسلام دين جاذب أصلا، بدين بتعاليمه جاذب. طيب، هل سمعتم طوال التاريخ؟ شوف، احنا لما ننظر في التاريخ نجد أن رؤوس القساوسة ورؤوس اليهود الرهبان يدخلون في الإسلام، يعني مثل عبد الله بن سلام رضي الله عنه. عبد الله بن سلام رضي الله عنه كان رأسا من رؤوس اليهود وعالما من علمائهم، وبعدين لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة جاء ودخل في الإسلام وهو رأس من رؤوس اليهود. كعب الأحبار تعد إلى حتى بعد عهد الصحابة لا يزال فيه ناس ممن كانوا نصارى ولا يهود وقساوسة ورهبان ودخلوا في الإسلام. طيب، عدوا لي يا جماعة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، أعطوني عالما واحدا من علماء المسلمين تحول نصرانيا. والله لو فيه لتجدن النصارى اليوم يطبعون كتبه ويترجمونها بمئات اللغات ويحولونها إلى كتب صوتية وكتب مرئية وأفلام سينمائية ويعملون من قصة حياة، لكنه لا يوجد، ما فيه. وهذه حجة، ترى أنا لما أتكلم مع بعض النصارى أقول له ليش أنتم علماؤكم يتحولون مسلمين ونحن علماؤنا لا يتحولون نصارى؟ ليش؟ مع أن العالم النصراني القسيس يعلم أنه إذا دخل في الإسلام يزول عنه كثير من الميزات اللي عنده، إذا كان يأتيه راتب من الكاتدرائية ولا من غيرها أو يأتيه مميزات ويتعرض أيضا ربما يغتال ولا يقتل بسبب، ومع ذلك يأتي ويسلم يدخل في الإسلام. إيش اللي يجعلك كذلك إلا العز واللذة التي يجدها في قلبه تخليه يثبت على الدين حتى يموت؟ إيش اللي يخلي بلال يعذب ويقول أحد أحد؟ يجد في قلبه لذة لا يمكن أن تنزعها عنه. إيش اللي يجعل عمار بن ياسر وأمه وأباه يربطون على النخل ويعذب؟ إيش اللي يجعل إلى اليوم المسلمون يثبتون على دينهم من فضل الله مع كثرة ما يأتيهم من تضييق ومن حرب، ومع ذلك تجد أنه ثابت على دينه؟ النبي عليه الصلاة والسلام ينبه الأنصار كأنه يقول الأنصار احمدوا ربكم يا أنصار أن الله هداكم للإسلام، يا معشر الأنصار ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي؟ قالوا بلى ولله ورسوله المنة والفضل. ما نقول والله احمد ربك إن أسلمنا، لا، أنتم اللي احمدوا ربكم أن الله هداكم للإسلام، لو شاء الله لجعلك تستمر تعبد صنم. ولذلك نحن نقرأ في الصلاة دائما نقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، أنعمت عليهم، أعطيتهم نعمة أكثر من غيرهم أنك هديتهم للإيمان بك، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله أنك هديتنا إلى صراط أصحاب النعمة اللي أنعمت عليهم. ولذلك قال يا معشر الأنصار ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي؟ قالوا بلى ولله ورسوله المنة والفضل. قال ألم آتكم متفرقين فجمعكم الله بي؟ أنتم ما كنتوا كل يوم حرب؟ ما كان الواحد ما يستطيع يخرج وحده في ظلمة الليل خوفا من أن يغتاله أحد؟ ما كنتم متعرضين لأنواع من الأذى والفرقة والحروب بينكم فلما جاء الله بي وحدكم على دين واحد؟ ألم آتكم متفرقين فجمعكم الله بي؟ قالوا بلى ولله ورسوله المنة والفضل. قال ألم آتكم عالة فقراء فأغناكم الله بي؟ لأنه لما جاءهم كانت اليهود مسيطرة عليهم، مسيطرة على التجارة وتلعب عليهم، وكان الواحد منهم يجمع ماله ثم ينفقه في حرب، يشتري سلاح وينفقه في حرب، وكان، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ورتب لهم حياتهم، صار الواحد يقدر يستفيد من التمر اللي في مزرعته، الغنم عنده ما تسرق، يطلع زكاته للفقير فيرضى الفقير ما يروح يسرق، رتب الوضع الاقتصادي لهم، صار الواحد يحس أن فلوسه فيها بركة. قال أنا ما جيتكم فقراء عالة فأغناكم الله بي. قالوا بلى ولله إلا والله أنت سويت فينا خير فعلا فجمعكم فأغناكم الله بي. قالوا بلى ولله ورسوله المنة والفضل. قال ألم آتكم وأحدكم لا يثبت على الفرس، أنتم لما جئتكم حتى قتال ما تعرفون قتال، فثبتكم الله بي، مش أنا اللي دربتكم وعلمتكم وجمعتكم وخليت لكم هيبة. قالوا بلى ولله ورسوله منه الفضل. فسكت النبي عليه الصلاة والسلام وسكت الأنصار ينتظر أن يجيبوا. وجرت العادة أيها الأفاضل أن الواحد إذا ذكر نعمته على الآخر فإن الآخر يرد عليه بنعمته عليه. يعني أنت الآن لو تقول مثلا لأخيك بينك وبينه مشكلة فتقول يا أخي أنا مش لما أليس أنا قبل سنتين لما احتجت فلوس أنت جئت وعطيتك 10,000 أليس كذلك؟ فيقول لك بلى. أليس لما تعطلت سيارتك جئت ووقفت سيارتي عند بيتك واستعملتها أنت شهرين حتى تصلحت سيارتك؟ فيقول لك بلى. أليس لما حصل مشكلة بين بنتك وبين زوجها أنا اللي حليت المشكلة؟ فيقول لك بلى. فتسكت أنت. فيقول لك أخوك وأيضا أليس أنا اللي صلحت كذا وكذا لولدك؟ أليس أنا؟ يرد عليك أني أنا برضو ما قصرت معك. هكذا عادة الناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر 4 أشياء للأنصار سكت ينتظر هم برضو يقولون شيئا، فلم يقولوا لأدبهم. قال أجيبوا يا معشر الأنصار فسكتوا. قال أجيبوا فسكتوا. قال والله أما إنكم لو شئتم لقلتم. أنا أدري في قلوبكم كلام ممكن تقولونه، لو شئتم لقلتم فلا صدقتم ولا صدقتم، لو شئتم لقلتم أتيتنا مطرودا فآويناك. أليس النبي صلى الله عليه وسلم خرج متخفيا في قصة الهجرة واختبأ هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه وصلى الله على نبينا عليه الصلاة والسلام، اختبأ في الغار وقريش تقول اللي يمسك واحد منهم له 100 ناقة. ثم خرج صلى الله عليه وسلم وجاء وأسكنه أبو أيوب الأنصاري في بيته، ثم الأنصار ساعدوه وبنوا المسجد. فيقول لو شئتم زي ما أنا أقول لكم جئتكم ضلالا وفقرا، لو شئتم لقلتم أنت أيضا أتيتنا طريدا، قومك حاربوك وطلعت وجئت عندنا، أتيتنا طريدا فآويناك ما قصرنا معك، سكناك وتزوجت أيضا من نسائنا وما قصرنا معك، لو شئتم لقلتم أتيتنا طريدا فآويناك وأتيتنا مستضعفا فقويناك. لما جئت وجدت معك رجال يقاتلون، قاتلنا قريش وقاتلنا اليهود وقاتلنا غيرهم، وأتيتنا فقيرا فأغنيناك. أيضا أنت يا رسول الله لما جئت ما جئت معك بثروات مالية، والآن عندك بيوت وعندك. فما قال الأنصار ذلك، قالوا بل لله والله ما نقول كذا ولا نتمنى عليك أنت صاحب الفضل، بل لله ورسوله المنة والفضل. فقال صلى الله عليه وسلم، شوف كيف العلاج القلبي لهم، قال يا معشر الأنصار أوجدتم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنفسكم، أنتم زعلانين علي، في لعاعة من الدنيا شاة وبعير وبقرة من الأغنائم أعطيتها أقواما أتألفهم بها على الإسلام، ناس حديثين دخول في الإسلام، فأنا أريد لما أعطيه شيء من البقر والغنم يحب الإسلام أكثر، يعني أنت سيزيد إيمانك لما أعطيك شاة ولا ناقة، وأنت اللي وقفت معي في بدر وأحد والخندق. قال أعطيتها أقواما أتألفهم بها إلى الإسلام ووكلتكم إلى إيمانكم، يا معشر الأنصار أما يرضيكم أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم تسوقون، حد يذهب معه شاة بعير وأنتم تذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم معكم، فوالله إنما تذهبون به أنتم خير مما يذهب به أولئك. ثم قال الناس دثار والأنصار شعار. الشعار يا جماعة هو اللباس اللي ملاصق لجسدك، الفنيلة اللي تلبسها الداخلية اللي ملاصقة لجسدك، والدثار هو الشيء اللي تلبسه فوقها، مثل البشت مثلا، المشلح ولا الثوب ولا. فاللي أقرب إلى جسدك هو الشعار اللي يلمس الشعر، والدثار هو اللي فوقه. فيقول أنتم بالنسبة لي شعار، أنتم ملاصقين لي، والناس دثار، الناس بعدكم. وبالمناسبة كلمة شعار هي الملاصق، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بات طاهرا يبيت معه في شعاره ملك، يعني يبيت معه ملاصقا له ملك، كل من قلب قال الملك اللهم اغفر له اللهم ارحمه. هذا يا إخواني فضيلة لمن يبيت على طهارة، يبيت معه ملك، كل من قلبت على جهة يقول ملك اللهم اغفر له اللهم ارحمه. فيقول عليه الصلاة والسلام لهم الناس دثار والأنصار شعار، والله لو سلك الناس فجا أو واديا وسلكت الأنصار فجا أو واديا لسلكت فج الأنصار وواديهم. بعدين رفع يدينه وقال اللهم اغفر للأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. يقول فبكى القوم حتى كان لهم شهيق، بكوا بين يديه عليه الصلاة والسلام. هذا الشعور يا جماعة في قدرة النبي عليه الصلاة والسلام، أنه يشعر الصحابة أنكم على جسد واحد، هو الذي قال في عليه الصلاة والسلام المؤمن والمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وفي الحديث الآخر قال المسلمون كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ولذلك حتى الصحابة رضي الله تعالى عنه كانوا يحرصون على هذا، وكانوا يحسن بعضهم إلى بعض غاية الإحسان، لأنه يعلم أن ما أتيت من مال أو ما أتيت من جاه لا بد أن أفيد به غيري أيضا. ولذلك يقول نعيم، يقول حكيم بن حزام رضي الله عنه، يقول إن لله تعالى أقواما اختصهم بنعمه يقرها في أيديهم ما داموا يبذلون منها لغيرهم. يعني أحيانا يا جماعة يرزقك الله تعالى مثلا 1000 ريال، مكتوب أن 1000 ريال هذه رزق نزل من السماء، أنت ليس لك من هذه 1000 إلا 900، 100 الباقية ترى ليست لك، هي رزق لأختك فلانة، ولا رزق لابن عمك فلان، ولا رزق لخالتك، ولا رزق لجارك، ولا رزق لذلك الفقير. هو رزق مكتوب عند الله، أليس الله الذي قسم الأرزاق؟ مكتوب إن 1000 900 لك والمئة لفلان. فإذا أنت منعت الرزق عن أهله عندها يبدأ الله ينزل الرزق عليهم مباشرة، ما هو عليك أنت حتى يكون عن طريقك. ولذلك الله تعالى يقول للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قيل الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله تعالى، وقيل الحسنى في الدنيا والزيادة هي الجنة. وكلما كنت أنت تشعر أنك جسد واحد مع غيرك وفعلا وتتعرف إلى الله تعالى بهذا الشعور ولو بدعائك، ولذلك حتى في الحديث إذا دعا المسلم لأخيه قيض الله له ملكا يقول له آمين ولك بمثل، آمين ولك بمثل. ليش أنا لما أرفع يدي وأقول اللهم أصلح أبنائي، وأقول معها وأصلح أبناء جاري فلان، وأصلح أبناء أخي فلان، وابن عمي فلان، وصديقي فلان، يا ربي أصلح أبناءه واجعلهم قرة عين الله، أنا إيش أستفيد لما أبنائه يصلحون؟ لأني أشعر أني أنا وهو جسد واحد. ما من مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قيض الله ما هو له ملكا يقول آمين ولك بمثل. ونذكر يحدثني أحد أصدقائي مدرس في الثانوية يقول عندنا 3 من الطلاب إخوان، وكلهم يعني من أطيب الطلاب وأصلحهم. يقول فكنت أقول في نفسي أكيد ما شاء الله أبوهم رجل يعني من الناس الملتزمين والعلماء يقول فجاء مرة أبوهم في شغلة إلى المدرسة وإذا هو رجل عادي عامي، يعني حتى ليس طالب علم ولا حافظ القرآن ولا. فتعجبت وجلست معه قلت ما شاء الله أولادك 3 كلهم من أصلح الطلاب خلقا ودينا وأدبا وانضباطا، ما السر في هذا؟ فقال أنا والله منذ أن تزوجت وأنا شاب سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم من دعا لأخيه في ظهر الغيب قيض الله له ملكا يقول آمين ولك بمثل، آمين ولك بمثل. فأنا إذا جئت رفعت يدي لا أدعو لأولادي فقط، أنا أدعو لعيال أخي وعيال جاري وعيال، رجاء أن يقول الملك آمين والله يصلح عيالك أيضا، فأقول يا ربي ارزق أولادهم، فيقول الملك آمين والله يرزق أولادك. يقول فيصبح الملك هو اللي يدعو لي، لسه أنا الذي أدعو لنفسي فقط. يقول والله ولا أظن صلاحهم إلا بهذا السبب. أنا أشعر أني أنا وأولئك جسد واحد. وهذا هو مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال المؤمنون كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو. إذا كنت أنت لما يبلغك عن أخيك أن عنده مشكلة مع زوجته تحزن كما لو أنه وقع لك هذا، أو بلغك أن فلانا أصابه فاقة، ولا فلان ابنه وقع في مخدرات، ولا فلان ابنه ربما وقع في فكر سيء فكر ضال، ولا إذا وقع في قلبك من الحزن كما لو أنه ولدك ولم يقع في قلبك فرح بمصيبته، إنما وقع في قلبك حزن، اعلم أنك بإذن الله تشعر أنك وهو جسد واحد. إذا شعرت أن المصيبة إذا نزلت بك كما إذا نزلت به كأنما نزلت بك أنت، وبالتالي حتى في دعائك تدعو الله تعالى أن يكشف عنك كما تدعوه أن يكشف عن نفسك. هذا يا جماعة معنى الجسد الواحد. إذا رأى الواحد مثلا أبناء مثلا في بلاد الشام ولا في فلسطين ولا في غيرها من البلدان، إذا رأى من يقتلون ولا رأى أبا يبكي، ولا تشعر أن حزنه هو حزنك، وأن هذا الصبي الذي بين يديه المقتول المقطع أنه كأنما هو ولدك. والله يا إخواني وقوع هذا الشعور في قلبك، فقط وقوع الشعور حتى لو ما فعلت شيئا، مجرد شعور الحزن في قلبك كما تحزن على ولدك، هذا أنت تؤجر عليه. مجرد المشاعر تؤجر عليها. يقول الله سبحانه وتعالى عن أقوام جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله نحن نريد أن نخرج إلى غزوة تبوك. قال تبوك بعيدة ولا يمكن تخرجون إليها مشيا على الأقدام. هي المسألة ما هي بمئة كيلو مئتين كيلو، هذه بينه وبينها مسافة بعيدة وحر شديد، تموت وأن تمشي على قدميك، لا يمكن، لازم يكون عندك دابة. قالوا احملنا، احنا ما عندنا شيء يحملنا، احملنا أنت يا رسول الله دبر لنا دواب، حتى لو ناقة أتعاقب عليها أنا وفلان، أنا أركب شوي هو يركب شوي. قال ما عندي، العدد كبير ولا عندنا، يعني خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك 30,000، من أين يأتي ب30,000 ناقة؟ أو ولو نصفها من وين يجيب 20,000 ولا 15,000؟ فقال ما عندي، فبكوا تولوا وهم يبكون. فقال الله تعالى ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم إيش؟ تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف. شوف كيف الله تعالى أثنى عليهم، لا لأنهم خرجوا إلى تبوك ولا لأنهم بذلوا أموالهم، أثنى عليهم لأن الله يرى الموقف، يرى عبادا فقراء يقولون يا رسول الله دبر لنا دواب تحملنا، فيقول ما عندي فيبكون، والله يرى بكاءهم قبل ما يطلع الدمع من عينه، الله يراها ويعلم الله ليش هو في قلبه حزن، حزن لأنه يريد أن يبذل شيئا ولا قدر ما يستطيع فبكى، فيأجره الله على مجرد هذا البكاء. مجرد شعورك بالحزن لما يصيب إخوانك في كل مكان حتى لو ما بذلت شيء، شعورك بالحزن، دعائك الصادق لهم، تتبعك لأخبارهم، مشاركتك فيما تستطيع لأجلهم، بذلك اللي تقدره، كما أنك تبذل لو جرحت رجلك ولا يدك جسدك، إذا أصيب شيء من تبذل لعلاجه، كذلك تبذل لرفع المصيبة عن الجسد في أي مكان من الأمة. هذا الشعور هو اللي عناه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال المؤمنون كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. والجسد لا يجوز أن يستهزئ بعضه ببعض أو يذم بعضه بعضا، بل الجسد ينبغي أن يكون لحمة واحدة. ولذلك لما واحد من الصحابة وقع بينه وبين أبي ذر خصومة وملاحات، يعني شيء من الجدال، فقال له هذا الصحابي قال لي أو أبو ذر وبلال، فقال أبو ذر لبلال أثناء الخصومة والغضب، قال أبو ذر لبلال يا ابن السوداء، فبلال تعجب، أنا وياك الآن جسد واحد، ما يعني لا يصح أن اليد تذم الرجل ولا الرجل تذم الرأس، كلنا قطعة واحدة، هذه في الجاهلية تركناها. شوف الشعور اللي كان عند الصحابة. فمضى بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني تلاحيت مع أبي ذر، صار بيننا مشكلة كما يكون بين البشر، عاد الصحابة بشر، فقال لي ابن السوداء كيف يقول لي ابن السيف كيف يعيرني؟ فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر قال: يا أبا ذر أعيرته بأمه؟ فكان أبو ذر يعني خرجت الكلمة وخلاص يعني ندمان، لكن خلاص طلعت الكلمة منه. فقال عليه الصلاة والسلام: إنك امرؤ فيك جاهلية. أمور الجاهلية اللي هي السباب والاستهزاء وتعيير الناس بناء على أشكالهم ولا فقرهم ولا أنسابهم أو كذا، اللي قضى عليها الإسلام أنت لا يزال عندك شوي منها. قال: يا رسول الله في جاهلية، على كبر سني أنا شيبت الحين وإلى الحين إلى الآن جاهلية؟ قال: نعم. فبكى أبو ذر. شوف كيف النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يكونوا كلكم لحمة واحدة. بكى ومضى من لحظته إلى بلال ودخل عند بلال وبكى على خدي، خل إذا فيني جاهلية تطلع. هذا الشعور بالجسد الواحد يا جماعة اليوم بالمناسبة في الأمة هو الذي يغيظ الأعداء. شوف اليوم إذا حصل شيء في فلسطين خرجت المظاهرات من أقصى جاكرتا إلى أقصى البلدان. إيش دخل الأندونيسيين في الفلسطينيين؟ هذا هو الشعور بالجسد الواحد، لما تشعر أنه يجمع تبرعات لبلد من بلدان المسلمين ثم يأتيك مسجد في أقصى البرازيل وجامعين تبرعات ويأتون بها إليهم. هذا شعورك بالجسد الواحد فعلا اللي يشعر به. أنا مرة في تنزانيا قبل يمكن 5 أو 6 سنوات ومحاضرة في مسجد، وإذا إخوة من جنوب أفريقيا، بعضهم عرب وبعضهم جنوب أفريقيين، وصلوا معنا في المسجد وسلموا علي. قلت: أنتم جايين تنزانيا؟ قالوا: نحن طالعين بأكثر من 20 شاحنة مليئة بالأغذية، نمشي بها برا نذهب بها إلى غزة. هذا قبل 5 أو 6 سنوات قبل الثورات العربية وقبل. فقلت: طيب ليش ما شحنتوها بالبحر ولا؟ قالوا: لا، نحن كلما مررنا بلدا من كان يريد أن يجمع معنا جمع، ومن أراد أن يشاركنا شارك. يقول: هذه 20 شاحنة أو أكثر، حتى صورت بجانب الشاحنات كلها أغذية وكذا نذهب بها إلى إخواننا هناك. هذا الشعور بالجسد الواحد هو يا جماعة العامل الذي يقوي الإسلام أكثر. ولذلك اليوم يحاولون أن يفككوه بقدر المستطاع، فككوه بتقسيم المسلمين إلى أعراق وأحزاب، ويجعلوا المسلمين هم يقاتل بعضهم بعضا، ويجعلونهم شيعا وأحزابا، ويصير الواحد بدل ما يدعو الكفار للدخول في الإسلام يبدأ يشتغل في المسلمين أنفسهم، ويزرعون أفكارا في التكفير والتضليل ويكفر بعضهم بعضا. فإذا بدأ المسلمون يكفر بعضهم بعضا ويقاتل بعضهم بعضا خلاص ارتاح أعداء الإسلام، قالوا خلاص خليهم هم ينهوا نفسهم بنفسهم. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من مثل هذا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع أمتنا على الخير، أسأل الله أن يجمع الأمة على الخير والهدى، أسأل الله أن يجمع أمة الإسلام على الخير والهدى. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في كل مكان، اللهم اصلح أحوال إخواننا في كل مكان، اللهم اصلح أحوالهم في اليمن، وأصلح أحوالهم في سوريا وفي فلسطين وفي العراق وفي تونس ومصر وفي ليبيا وفي الصومال وفي كل أرض من أرضك يا رب العالمين. اللهم اكشف عنهم الغمة يا حي يا قيوم. اللهم صب على المسلمين الخير صبا صبا، ولا تجعل عيشهم كدا كدا. اللهم ولي عليهم خيارهم، اللهم ولي عليهم خيارهم، واجمع كلمتهم على الخير والهدى يا رب العالمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فرد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم احفظ قطر وأهلها من كل سوء، اللهم احفظها من شر الأشرار وكيد الفجار وشر ما تعاقب عليه الليل والنهار يا عزيز يا غفار. اللهم إنا نسألك ألا تدع من بيننا ولا من أحبابنا مريضا إلا شفيته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته، ولا تدع من بيننا من عليه دين إلا يسرت له قضاء دينه، وأصلح نياتنا وذرياتنا يا رب، أصلح نياتنا وذرياتنا. اللهم اجعل أولادنا لنا قرة أعين، اللهم احفظهم من التدخين ومن المخدرات ومن المسكرات ومن صحبة الأشرار يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله يجزيكم خير.
مؤسسة الشيخ ثاني بن عبد الله للخدمات الإنسانية راف.